إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فمع السلسلة الطيبة للأعلام السلف وعلى من الأعلام الزهد والورع والخوف والرذالة، إنه مرقب بعابد الحرمين عبيد بن عياض رحمه الله، تهذبت نفسه فنطق للحكمة وفصل الخطاب، إنه قرين مالك وسفيان وابن مبارك، وهذه الطبقة المباركة طبقة كبار أتباع التابعين، فرحم الله أئمتنا الكرام وجمعنا بهم في دار السلام. اسمه ومنزله اسمه فضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي أبو علي، وهذه الكنية لأنه ولد يعني كان يسمى علي، علي بن فضيل، له ترجمة أيضا في السير بعد ترجمة كان أبيه، وكان على نفس الغلط، بعضهم يقول كان أكثر من أبيه في الزهد والورع والخوف. مولده ولد بسمرقند ونشأ بأبيورد مدينة بين صرخس ونسا، وكتب بالكوفة وتحول إلى مكة، كتب يعني كتب الحديث. فنائب العلماء عليه قال ابن سعد: وكان ثقة فاضلا عابدا ورعا كثير الحديث. وقال ابن شبان: نشأ بالكوفة وبها كتب الحديث، ثم انتقل إلى مكة وأقام بها مجاورا للبيت الحرام مع الزهد الشديد والورع التام والخوف الوافر والبكاء الكثير والتخلي بالوحدة ورفض الناس وما على أسرار الدنيا، إلى أن توفي بها سنة 87. وقال الذهبي: فضيل بن عياض الزاهد شيخ الحرم وأحد الأسباب، مجمع على ثقته وجلالته، ولا عبرة بما رواه أحمد بن أبي خيثمة قال: سمعت خطبة ابن العلاء يقول تركت حديث فضيل بن عياض لأنه روى حديث أزرى فيها على عثمان، قال: وما خطبة حتى يجرح وهو هارج. فأصل شيء أن الذي جرح ويعذب لابد أن يكون هو نفسه ثقة، فكيف يكون هو نفسه هارج ثم يجرح إمام من أئمة المسلمين؟ فقال: وما خطبة حتى يجرح وهو هارج. وقال إبراهيم بن محمد الشافعي: سمعت سفيان بن عيينة يقول فضيل ثقة. وقال العجري: كوفي ثقة متعبد رجل صالح سكن مكة. وروى إبراهيم بن شماس عن ابن المبارك قال: ما بقى على ظهر الأرض عندي أفضل من فضيل بن عياض. وعن نصر بن المغيرة البخاري قال: سمعت إبراهيم بن شماس يقول: رأيت أفقه الناس وأورع الناس وأحفظ الناس وكيع والفضيل وابن المبارك. وعن عبد الصمد ابن مرضوي الصائغ قال لي ابن المبارك: إن الفضيل بن عياض صدق الله فأجر الحكم على لسانه، فالفضيل ممن نفعه علمه. طبعا هؤلاء يعني أئمة زمانهم، فيتقوا الفضيل بن عياض وأخبروا عن منزلته ومكانته في الورع وذلك في الحديث، فكيف نرد قولهم بقول رجل هالك؟ وقال أبو نعيم: ومنهم الراحل في المفاوس والقطار إلى الحصون والفياض، والناقل من المهارب والسباخ إلى الخصوص والرياض، أبو علي الفضيل بن عياض، كان من الخوف نحيفا وللطواف أريفا. وقال الذهبي: وأما قول ابن مهدي لم يكن بالحافظ، فمعناه لم يكن في علم الحديث كهؤلاء الحفاظ البحور في شعبة ومالك وسفيان وحماد بن مبارك ونظرائهم، لكنه ثبت قيم بما نقل ما أخذ عليه في الحديث كما علمت، يعني يقول ولم يكن واسع العلم في الحديث، يعني محفوظ من الحديث لم يكن كثير مثل أئمة يعني زمانه شعبة ومالك وسفيان وحماد بن زيد المبارك لأنه كان مشغول كثيرا بالعبادة والورع، وكان يتورع عن رواية الحديث لأن خوف زيادة ونقصان، وكان يقول بذل الدنانير يعني إلى الناس أحب إلي من بذل الحديث يعني إليهم، ولكن ما أخذ عليه حديث واحد، يعني كان يحفظ الحديث التي يحدث يعني بها وما أخطأ في حديث واحد من أحاديثه. يقول: وهل يراد من العلم إلا من كان إليه الفضيل رحمه الله عبادته وخشيته رحمه الله؟ عن إسحاق بن إبراهيم الطبري قال: ما رأيت أحدا أخوف على نفسه ولا أرجى للناس من الفضيل، كانت قراءته حزينة شهية رطيئة مترسلة كأنه يخاطب إنسانا، وكان إذا مر بآية فيها ذكر الجنة يردد فيها ويسأل، وكانت صلاته بالليل أكثر ذلك قاعدا، يلقى له الحصير في مسيره فيصلي من أول الليل ساعة ثم تغرب عينه فيلقي نفسه على الحصير فينام قليلا ثم يقوم، فإذا غلبه النوم نام ثم يقوم هكذا حتى يصبح، وكان دأبه إذا نعس أن ينام، ويقول: أشد العبادة ما كان هكذا. إن الإنسان كلما وجد يعني خف ونشاط يصلي، فإذا غلبه النوم يعني أخذ خفت من الراحة ثم قام يصلي وهكذا طوال الليل، فهذا أشد العبادة. يقول: وكان صحيح الحديث صدوق اللسان شديد الهيبة للحديث إذا حدث، وكان يثقل عليه الحديث جدا، وربما قال لي: لو أنك طلبت مني الدنانير كان أيسر علي من أن تطلب مني الحديث، فقلت لو حدثتني بأحاديث فوائد ليست عندي كان أحب إلي من أن تهب لي عددها دنانير. قال: إنك مفتون، أما والله لو عملت بما سمعت لكان لك في ذلك شغل عما لم تسمع. سمعت سليمان بن مخران يقول: إذا كان بين يديك طعام تأكله فتأخذ اللقمة فترمي بها خلف ظهرك متى تشبع، فإشار إلى من يسمع الحديث ويحفظ الحديث ولكنه يعني لا يعمل بها، يشبه بمن أمام الطعام ويأخذ اللقمة ويرمي بها خلف ظهره. يقول: إذا كان بين يديك طعام تأكله فتأخذ اللقمة فترمي بها خلف ظهرك متى تشبع. وعن إبراهيم بن الأشعث قال: ما رأيت أحدا كان الله في صدره أعظم من الفضيل بن عياض، كان إذا ذكر الله أو ذكر عنده أو سمع القرآن ظهر به الخوف والحزن وفاضت عيناه حتى يرحمه من بحضرته، وكان دائما الحزن شديد الفكرة. ما رأيت رجلا يريد الله بعلمه وعمله وأقله وعطائه وبلعه وبذله وبغضه وحبه وخصاله كلها غيره. وقال أيضا عنه: كنا إذا خرجنا مع الصغير في جنازة لا يزال يعظ ويذكر فيبكي كأنه مودع أصحابه ذاهب إلى الآخرة حتى يبلغ المقابر، فيجلس كأنه بين الموتى جلس من الحزن والبكاء حتى يقوم وكأنه يرجع من الآخرة يخبر عنها. وعن سفيان بن عيينة قال: ما رأيت أحدا أخوف من الفضيل وأريه، هو لعل عري بن الفضيل وأريه. وعن إسحاق بن إبراهيم قال: قال عبد الله المبارك: إذا مات الفضيل ارتفع الحزن، لما مات سفيان قالوا مات الورع، وهنا يقولون إذا مات الفضيل ارتفع الحزن. وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري: قال لي رشيد: ما رأت عيناي مثل الفضيل بن عياض، دخلت عليه فقال لي: فرغ قلبك للحزن والخوف حتى يسكنا فيقطعاك عن المعاصي ويباعدك من النار. فرغ قلبك للحزن، دائما الحزن يكون على شيء ماضي، فالحزن هنا محمول على الحزن على ما فرط من الإنسان يعني من المعاصي، فإلا يعني فالحزن ليس المقامات المعارفين أو الحزن على ما يصيب المسلمين وما وصل إليه الإسلام في ديار المسلمين، فهذا الحزن الذي يمدح، أما الحزن على الدنيا فلا يمدح. فيقول: فرغ قلبك للحزن والخوف، خوف يكون على شيء مستقبل، حتى يسكنا فيقطعك عن المعاصي فيبعدك من النار. وعن ابن أبي عمر قال: ما رأيت بعد الفضيل أعمد من وكيع، فسيأتي ترجمة وكيع وهو إمام الكوفة، وكان سمين الجسم ولما دخل على زيد فأنكر عليه هذا السمن قال أن هذا السمن وأنت غافر العراق، فقال من فرح بالإسلام. وعن ابن مبارك قال إذا نظرت إلى الفضيل جدد لي الحزن ومقدت نفسي ثم بكى. اتباع للسنة وذمه للبدع والمبتدعين. عن عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل يقول من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه، وكما قال بعضهم من وقر صاحب بدعة فقد عان على هدم الدين. وعن عبد الصمد قال سمعته قال إذا رأيت مبتدعا في طريق فقد في طريق آخر. وقال الفضيل لا يرفع لصاحب بدعة إلى الله عز وجل عمل. وعن الفضيل قال من أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وعن حسين بن زياد قال سمعت فضيلا يقول ما على الرجل إذا كان فيه ثلاث خصال: إذا لم يكن صاحب هوى ولا يشتم السلف ولا يخالط السلطان، كأنه إذا سلم من هذه الثلاثة فتكون الأمور بعد ذلك هينة. إذا لم يكن صاحب هوى يعني بدعة ولا يشتم السلف ولا يخالط السلطان. وعن عبد الصمد بن يزيد الصائغ قال ذكر عند الفضيل وأنا أسمع الصحابة فقال اتبعوا فقد أتيتم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، لأن خطبة هذا قبل روى حديث يعني في قائمة في علي، فهذا مردود بهذا الخبر. فجاءت قال ذهبي فالرجل صاحب سنة واتباع شيوخه وتلامذته. شيوخه قال الحافظ روى عن الأعمش كما قلنا أنه هو سمع الحديث بالكوفة وهو من كبار أتباع التابعين، فيكون سمع من صغار التابعين كالأعمش ومنصور وعبيد الله بن عمر وهشام بن حسان ويحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إسحاق وليث بن أبي سليم غير ليث بن خالد، هذا ضعيف. ليث بن أبي سليم ومحمد بن عجلان وحسين بن عبد الرحمن سليمان التيمي وحميد الطويل وفطر بن خليفة وصفوان بن سليم وجعفر بن محمد الصادق وإسماعيل بن أبي خالد وبيان بن رش وزياد بن أبي زياد وعوف الأعرابي إلى آخرين. تلامذته قال الحافظ وعنه الثوري وهو من شيوخه وابن عيينة وهو من أقرانه. ابن عيينة شيخ مكة ألحق الأحفاد بالأجداد يعني مكة محدث أكثر من 40 سنة وهو من أقرانه وابن مبارك ومات قبله ويحيى الخطان وابن علي وحسين بن علي الجوحي وعبد الرزاق وإسحاق بن منصور السلولي والأصمعي وابن وهب الشافعي وغيرهم. ضرر من أخواله رحمه الله عن أبي الفضل الخزاز قال سمعت الفضيل بن عياض يقول أصلح ما أكون أفقر ما أكون، سيكون توكله وفراغ قلبه وحب لله عز وجل أفقر ما أكون، يقول أصلح ما أكون أفقر ما أكون وإني لأعصى الله فأعرف ذلك في خلق حماري وخادمي، كما قال بعضهم في خلق امرأتي ودبتي. فالإنسان يعني إذا وجد السيارة يعني وعاكسه، إذا وجد الخادم يتمرض عليه أو الزوجة تتمرض عليه فيراجع نفسه فلعله مخصر في حق الله عز وجل. وعن إسحاق بن إبراهيم قال إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل كبلتك خطيئتك، كما قال أيضا بعضهم لما قيل له لا نستطيع قيام الليل فقال أبعدتكم الذنوب أو قيدتكم خطاياكم. وقال سفيان حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أصبته. وقال بعضهم من علامة يعني من غرق في الذنوب أن ينشرح صدره لقيام الليل وصيام النهار، طبعا هذا غير رمضان، ناس لا قيمة في رمضان، هذا غير رمضان. وجد إنسان نفسه لا يوفق للقيام والصيام يعلم يعني أنه قد غرق في الذنوب. وقال قيل بن إسحاق سمعت الفضيل بن عياض وسأله عبد الله بن مالك يا أبا علي ما الخلاص مما نحن فيه؟ قال أخبرني من أطاع الله هل تضره معصية أحد؟ قال لا. قال فمن يعصى الله هل تنفع طاعة أحد؟ قال لا. قال هو الخلاص إن أردت الخلاص. وعن إبراهيم الأشعث قال سمعت الفضيل يقول أجذب الناس العائد في ذنبه، الإنسان يذنب ويتوب ويعود مرة ثانية وهكذا، وأجهل الناس المجل بحسناته، وأعلم الناس بالله أخوفهم منه، لن يكمل عبد حتى يؤثر دينه على شهوته، ولن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه. وقال ابراهيم الاشعث: سمعت الخضيب يقول: من احب ان يذكر لم يذكر، ومن كره ان يذكر ذكر. من سعى للشهرة والمدح وذكر الناس لم يذكر، ومن كره ان يذكر ذكر. قال الذهبي: وقيل له ما الزهد؟ قال: القنوع. قيل: ما الورع؟ قال: اجتناب المحارم. قيل: ما العبادة؟ قال: اداء الفرائض. قيل: ما التواضع؟ قال: ان تخضع للحق. وقال: اشد الله في اللسان. قال الذهبي: هكذا هو، فقد صار الرجل ورعا في مأكله وملبسه ومعاملته، فاذا تحدث يدخل عليه الداخل من حديثه، فاما ان يتحرى الصدق فيكمل الصدق، فاما ان يصدق فينمق حديثه ليمدح على الفصاحه، واما ان يظهر احسن ما عنده ليعظم. يكون عنده حديث مثلا غرائب، او عنده اشياء ليست عند غيره فهو يظهرها حتى يظن انه عنده علم كثير، واما ان يثبت في موضع الكلام ليثنى عليه. ودواء ذلك كله الانقطاع عن الناس الا من الجماعه، يعني حضور الجماعه. وعنه قال: يا مسكين، انت مسيء وترى انك محسن، وانت جاهل وترى انك عالم، وتبخل وترى انك كريم، واحمق وترى انك عاقل، اجلك قصير واملك طويل. هذا كلام صغير. قال الذهبي: اي والله صدق، وانت ظالم وترى انك مظلوم، واكل ذي الحرام وترى انك متبرع، وفاسق وتعتقد انك عدل، وطالب العلم للدنيا وترى انك تطلبه لله. وعن عبد الصمد قال: سمعت الفضيل يقول: اذا اتاك رجل يشكو اليك رجلا فقل: يا اخي اعف عنه، فان العفو اقرب للتقوى، فان قال: لا يحتمل قلبي العفو، ولكن انتصر كما امر الله عز وجل، قل: فان كنت تحسن تنتصر مثلا بمثل، والا ترجع الى باب العفو فانه باب واسع، فان امنعك واصلح فاجره على الله، وصاحب العفو ينام الليل على فراشه، وصاحب الانتصار يقلب الامور، يفكر كيف ينتصر، فهذا مما يؤرقه، اما اذا عفا فيسلم لهذا صدره. كما كان بعض السلف يقول: تصدقت بعرضي على الناس. فكان ورد في الحديث: كان تاجر يداين الناس، فاذا راى معسرا قال لصبيانه: تجاوز عنه، لعل الله ان يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. فالانسان يعود نفسه ان يعفو كان عمن ظلمه، وان يسامح كان من اخطا فيه، لعل الله عز وجل ان يعفو عنه. وعن ابراهيم بن اشعث قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ما يؤمنك تكون باركت الله بعمل نقدك عليه فاغلق دونك ابواب المغفره وانت تضحك، كيف ترى ان يكون حالك؟ ما يؤمنك تكون باركت الله بعمل نقدك عليه فاغلق دونك ابواب المغفره وانت تضحك، كيف ترى ان يكون حالك؟ وعن محمد بن طفيل قال: سمعت فضيل بن عياض يقول: حزن الدنيا يذهب بهم الآخرة، وفرح الدنيا يذهب بحلاوة العبادة. حزن الدنيا يذهب بهم الآخرة، وفرح الدنيا يذهب بحلاوة العبادة. وفاته رحمه الله قال بعضهم: كنا جلوسا عند الفضيل بن عياض، فقلنا له: كم سنك؟ فقال: بلغت الثمانين أو جاوزتها، فماذا أؤمل أو أنتظر؟ علتني السنون فأبليني، فدق العظام وكل البصر. وجاوز 80 سنة. قال الذهبي: هو من أقران سفيان بن عيينة في المولد، ولكنه مات قبله بسنوات، لأن سفيان بن عيينة عمر جدا. وقال مجاهد: ابن موسى مات الفضيل سنة 86 و100. وقال أبو عبيد وابن المريني وابن المعين وابن نمير والبخاري وآخرون: مات سنة 70 بمكة، 87 و100، 187، فزاد بعضهم في أول المحرم. قال الذهبي: وله نيف